إخوة المكرمون، نحن نلاقي مع اليوم 25 من شهر المحرم في سنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن نلاقي أيضا مع المشهد الأول من سورة الأنبياء. يقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا هو المشهد الذي سنتكلم حوله اليوم من مشاهد سورة الأنبياء. سورة الأنبياء هي اسمها سورة الأنبياء، لا اسم غير هذا الاسم. يعني هناك بعض السور في القرآن الكريم لها أسماء متعددة، مثلا سورة الفاتحة لها أكثر من 20 اسما، وكما قال السيوطي: وكثرة الأسماء دليل على شرف المسمى. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، فهذا يدل على شرف المسمى. هناك سور من القرآن لها اسم واحد ولها أسماء متعددة، ولكن سورة الأنبياء هكذا هي اسمها سورة الأنبياء. مثلا سورة طه التي قبلها تسمى سورة الكليم فلها اسم آخر. سورة الإسراء اسمها سورة بني إسرائيل واسمها سورة سبحان، وهكذا سورة براءة لها عدة أسماء، أكثر من 10 أسماء. أما سورة الأنبياء فاسمها سورة الأنبياء، وذلك واضح في قول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب التفسير عندما قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن الانتلال. بنو إسرائيل أي سورة سبحان أي سورة الإسراء، بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي، هكذا في البخاري. إذن هو ذكر الأنبياء باسمها أيضا، وأن من العتاق الأول يقصد أن العتيق هو القديم القيم الجيد البالغ الجودة. هو يقول ابن مسعود أن هذه السور هي من الأوائل السور التي حفظها قديما لأنها نزلت قبل الهجرة، وهذه السور هن من تلابي أي من القديم الذي أحفظه ومن الذي أعتز به. لماذا؟ فسورة سبحان، لأن هذه الصور صور بني إسرائيل، أي سورة الإسراء وسورة الكهف وطه ومريم وسورة الأنبياء، هذه الصور تحتوي على قضية البعث وتتكلم عن قصص الأنبياء وماذا حدث للمتجبرين، وهي تسلية وترضية لهؤلاء المستضعفين في تلك الفترة. فهذه الصور كانت مناسبة في هذه الفترة، فترة ما قبل الهجرة أو فترة الفترة البعثة. لذلك لأن سورة الأنبياء من آخر ما نزل، أي نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه السورة سورة الأنبياء سميت أيضا بسورة الأنبياء لأنها تحتوي على أسماء 16 نبيا بدون ذكر مريم. فإذا اعتبرنا مريم نبية فإنه في هذه الحالة يكون 17 نبيا، لأن ابن حزم وبعض العلماء يقولون إن يرى أن مريم نبية، لكن جمهور العلماء يقولون لا، هي صديقة وليست نبية، يعني امرأة صالحة وليست نبية، لكن ابن حزم يرى أنها، وأخت موسى وأم موسى يرى مثل هذا أنها هؤلاء أنبياء، يعني هذه نبيات. يعني 16 نبيا لذكر هذه الأسماء، ولا يوجد في القرآن في سورة القرآن ذكر هذا العدد الكبير إلا في سورة واحدة وهي سورة الأنعام. سورة الأنعام ذكرت 18 نبيا، ولكن كما يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور يقول إذا اعتبرنا، لو اعتبرنا أن سورة الأنعام نزلت بعد سورة الأنبياء فإن هذا لذلك سموها هكذا، وإلا فإن سورة الأنعام تحتوي على هذا العدد الأكبر من سورة الأنبياء. ولكن واضح أن سورة الأنبياء قد تكون نزلت قبل سورة الأنعام، وأنها سميت بالأنعام لأنها تتكلم عن أحكام الأنعام، فلذلك خصت بهذا الاسم ولم تخص بسورة الأنبياء مثل سورة الأنبياء. هذه السورة العظيمة التي تركز على البعث هي ترتيبها في المصحف 21، هي بعد طه وقبل الحج، وترتيبها 21 وآيتها 112 آية تتكلم في قضايا تركز في قضية البعث وقضية الحساب والعقاب، وتركز في قضايا الأنبياء، أحيانا تفرد قصة مثل قصة إبراهيم عليه السلام، وتقتصر على بعض الإشارات في قصص بعض الأنبياء، ولكنها في الجملة تتكلم عن هذا الصراع الذي حدث بين قوى الكفر وقوى الإيمان. لذلك كان من المناسب أن تبدأ بهذا الاستهلال البديع في قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا استهلال يهز أي كيان مثل الزلزلة، اقترب للناس مفاجأة، كأنك جالس وقال لك اقترب حسابك، اقترب موعد موتك، اقتربت ساعتك، اقترب للناس حسابهم وحالهم، حال هؤلاء وهم، هذه الجملة الحالية، وهم في غفلة معرضون. هذه السورة نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم يكافح ويقاوم ويجاهد هؤلاء المشركين المعاندين، هؤلاء الغافلون الذين كانوا يستكبرون ويسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الزلزلة بهذا الاستهلال القوي القارع الذي يقرع القلوب والأذان، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هؤلاء الكفار اقترب حسابهم، بنى وحال وهم غافلون، لا يدرون أنهم سيؤخذون أخذ عزيز مقتدر، وأن الله سيبطش بهم بطشة كبرى، وأنهم سيبعثون قريبا، وأن الساعة قريب. فإذا أخذنا بهذا المفهوم اقترب للناس حسابهم، ما المقصود؟ هل اقترب للناس حسابهم؟ هل المقصود هنا حسابهم أي يوم القيامة، أم حسابهم أنها من الناحية الفردية أن كل إنسان سيموت إذن فدنا حسابه، أو أنها بالناحية العامة أن الله أن الساعة واليوم الآخر اقترب، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي هكذا يعني قرينان، فنحن قرينان. وقال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر كان في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الساعة اقتربت في علم الله، والرسول هو آخر رسول للزمان، إذن فالساعة قريب، والرسول بين ذلك بمقدمه، يعني بمجرد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الساعة اقتربت وحال وقتها وشرائطها التي ستأتي في آخر الزمان، كل هذا قرب في ميزان الله سبحانه وتعالى لا يساوي هذا الزمان شيئا، حتى في ميزان حساب الأمم لا يساوي كل هذا ما مر من حقب على الأمم السابقة. فإذا اقتربت الساعة وانشق القمر، هنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم أي هؤلاء المعارضون اقترب حسابهم، إما بالموت، إما بما أعده الله لهم يوم بدر لأنها نزلت قبل الهجرة، فحسابهم أي هلاكهم سيكون قريبا يوم بدر. هذا من ناحية الخصوصية للتنزيل، أما من ناحية العامة فهي عامة لكل زمان ومكان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حتى في أيامنا هذه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب لهؤلاء جميعا جماعات وأفراد اقترب حسابهم، إما بالموت وإما بالساعة يوم القيامة فعلا، لأن الإنسان مجرد أن يموت فإنه يكون في مكان البرزخ وهي بدايات يوم القيامة والقبر. إذن ابتدأ الحساب هنا، هي هنا البدايات، بمجرد وجود الإنسان في القبر هذه الحياة البرزخية بين الأرض، بين الحياة والموت الذي يقول بين الدنيا والآخرة، هو منتظر الحساب. إذن هي بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، سيتغير حال أهل البرزخ إلى حال القيامة، يقومون جميعا يوم أن ينفخ في الصور. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. القرشيون والوثنيون كانوا معاندين بحق ويعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم في غفلة وغطرسة وغرور وصلف. هذا الصلف والغرور أيضا في زماننا، أيضا في بني حتى بلدتنا، ومن يدينون بهذا الدين فهم في غفلة، رغم أن الله حذرهم وقال لهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بل وصل بهم السخف رغم أنهم في غفلة. ماذا عشاهم إلا أن يقولوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. ها هذا السخف والغفلة التي فيهم جعلتهم كلما ينزل من القرآن هذه الآيات الذكر المحدث المجدد من التنزيل والتلاوة والآية والآية والسورة والسورة ما يتعظون ولا يعتبرون ولا يرتعدون، بل إنهم يسخفون ويلعبون ويلهون وكأن الأمر لا يعنيهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. عندما يستهون يستخفون، وهذا الأمر جاد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا قول ثقيل يحتاج إلى أمة جادة وإلى جماعة جادة وإلى أفراد جادين يتحملون هذا العبء الثقيل وهذا القول الثقيل، فهذا القول الثقيل لا يتناسب مع هؤلاء اللاهين اللاعبين، بل إنهم لم يكتفوا بذلك بل قالوا وأشر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يعني لم يكتفوا بأنهم في غفلة وأنهم يستمعون وهم يلعبون، وهذا ذكر من ربهم يذكرهم بالهداية ويذكرهم بالمآل الحسن إذا آمنوا ويذكرهم بالمصير المشؤوم إذا لم يؤمنوا، ورغم ذلك فإنهم لاهون عابثون لا يرتدعون ويسخفون ثم يتآمرون. الآن يتآمرون سرا وأشر النجوى الذين ظلموا، يجلسوا مع بعضهم سر. النجوى هي الكلام الخفي السر لما تناجي، ولذلك لا ينبغي كما قال حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان ومعهم ثالث، أن تأخذ هكذا وتوشوش في أذنه وتحت تتكلم معه بشيء، فربما الرجل يحدث له يظن أنك تتكلم معه مكروه أنه شخص غير مرغوب فيه، فأنت تدخل عليه وساوس الشيطان. لو أنك لابد فاعلا أن تتكلم مع شخص وكنتم ثلاثة فلا بد تستأذن هذا الشخص، فقل له لو سمحت أنا أريد الأخ في كلمة معينة، ومن أخت تقول للأخ أنا لو كانت أخوات لا تقول هكذا تستأذن، ولكن لا يأخذه هكذا إذا كانت هناك ضرورة، وإلا فلا يكون في وقت آخر أفضل، وإلا لا تدخل الشيطان تقول عليه الشيطان تظن أنك تتكلم عليه وأنه لماذا لا تريد أن تطلعه على هذا الكلام، هو يعني أنتم تعلمون أن هذه أضرار تسبب في ضيق في الصدر، هذه ولذلك هذه هي النجوى الكلام الخفي الخافت السر. هم يتكلمون مع بعضهم هؤلاء الكفار ويقولون وأشر النجوى الذين ظلموا، وصفهم الله بالظلم، وأشر النجوى الذين ظلموا قالوها سرا، ماذا يحرضون لمجرد الشغب، لأنهم لا يستطيعون أن يوقفوا هذا النور وألا أن يسدوا ضوء الشمس، فإذا بهم يتأمرون خفية وسرا وأسروا النجوى الذين ظلموا فتشكي هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أين هذا الرجل؟ إنه رجل مثلنا يأكل كما نأكل، ما لهذا الرجل يمشي في الأسواق يأكل الطعام؟ لو كان رسولا ملكا هذه الشبهة، إذا هنا يتكلم مثلنا ويجامع النساء ويتزوج ويعمل إيش ما هي المزية أن يكون رسولا علينا؟ يزيلون هذه الشبهة ما بين هؤلاء السفهاء حتى يشغبوا ويحرضوا البقية على أنه إذا لماذا تؤمنون بهذا الرجل؟ هم لا يتكلموا عن أصل الموضوع الذي جاء به، وهو قضية التوحيد وقضية الهداية وقضية حرية الإنسان أن يعبد الله وحده فقط ولا يكون عبدا لصنم ولا لفكرة ولا لحجارة ولا لهذه السخافات التي كانت تتعبدها هذه المعبودات التي كان يعبدها هؤلاء الوثنيون. ولكنهم لم يقولوا ذلك، ويحرم الزنا ويحرم شرب الخمر ويأمر بالفضائل، لكنهم يقولوا نسوا كل ذلك وتكلموا في قضية واحدة وهي وأشر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ها لم قالوا عنه سحر ولم يقولوا عنه إنه هذا عبارة عن وحي وغير ذلك، وهم اعترفوا بذلك. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أنتم أغبياء تذهبون إلى هذا الساحر وإنه يسحركم ويأخذ بقلوبكم وأعينكم، احذروا إنه ساحر. هذه الإجابات وهذه الأفواج التي تدخل في دين الله أفواجا إنها مجرد السحر يسحرهم، وهذا من التخبيطات والخلط الذي يجد اضطراب، لا يستطيع أن يدافع، لا يجد حجة ولا ذريعة إلى هذا الشرب. وهذا يحدث أحيانا عندما تجد هؤلاء الطواغيت وأنصار الطواغيت عندما يقولون لك لا تسمعوا إلى هذا الرجل الداعية، أو لا تجلس إلى حلقة فلان الداعية، لا تقترب إليه سيشحرك بكلامه. هذا خطير، لو كلمته وجلست معه تسأله بعد أن كنت عدوا له فإنك ستتحول حبيبا له، فخطير، كلامه معسول يسحر، يعني يغير يوهم الناس. أحيانا يستخدمونها حتى رغم أنهم يعلمون أن هذا الشخص ليس نبيا ولا رسولا ولا غير ذلك، ولكن من باب الصد عن سبيل الله، وكأن عقول الناس ليست لها عقول، يصد لهم عن سبيل الله. لا تذهبوا حتى لا يسحركم بكلامه الجميل. هو هكذا نفس هذا المنطق أتواصل به، بل من قوم طاغون، نفس هذا التواصي من قوة التاريخ تسرب حتى وقتنا الحاضر بنفس هذا المنطق وهذا التسلسل وهذا منطق التواغيت في كل زمان ومكان. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ليست لكم أعين، ألا تفقهون ألا تفهمون. وهذا هو كان منطق هؤلاء أهل الأوثان في فترة البعثة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقاوم كل هذه المصائب، يعني أذى مادي وأذى معنوي وأذى شبهات، يعني هو ما يسمى الأذى الفكري، حرب فكرية. وهي التي نفس هذا المنطق لما قال وزير الشر هذا رامسفيلد عندما قال إن لابد الحرب بيننا وبينهم حرب الآن فكرية، هو طبعا لم يكتفي بالحرب التي دنتها ودمر وهذه القذارة التي فعلها، يستخدم نوع آخر من حرب قادرة. هو قال هكذا نستطيع أن نستخدم حربا قادرة الآن بيننا وبينهم، هذه الحرب الفكرية. الحرب الفكرية معناها إيش؟ الشبهات، هذه يلقي شبهات، يسمعون القرآن ويطبع في الكويت وفي بعض دول الخليج ويتصرف ما يسمى قرآن جورج بوش، هذا عبارة عن محاكاة لنفس آيات القرآن بكلها تشويهات وتشبيهات، ويمجد بني إسرائيل ومجد العهد القديم ويمجد على طريقة القرآن، يعني من التلبيس. ونفس هذا المواقع التي هذه من البنتاجون ووزارة الدفاع الأمريكية هي التي تمول أيضا وتشجع الكنائس على هذه الحرب، حتى حرب ضد المسلمين هي الحرب الذي يقصدونها يقولها حرب الفكرية أيضا. وإلا هناك عشرات وآلاف الشبهات يقولون فيها هل هذا إلا بشر مثلكم، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا اختير من وسط هؤلاء العرب، وكان في وسط العرب من هو أفضل منه، حسبها بنفسه. وهذا يدل على ماذا؟ على قهقرة رجوع هذه المدنية الحديثة إلى القهقرة، نفس منطق الكفار. أو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، واحد غيره يا أخي كان ينزل على أي واحد من هؤلاء، لماذا اختير هذا الرجل؟ نفس هذا المنطق يقولونه في بعض المواقع، لماذا اختير هذا الرجل بصفة خاصة؟ والشبهات وصايب وأشياء، كل هذا يحرم فكرية وحرب عقدية محاربة لاستئصال الإسلام ماديا ومعنويا. إذا لم ينجحوا في الاستئصال العام وهذا لن يستطيعوا إن شاء الله، ولكن هم يستخدمون هذا ما يسمى تغيير مناهج التعليم، وإلا هي من نفس الحرب التي من أيام دانيوب وليندي وغيرهم. هؤلاء هم نفس المنطق، يعني لم يتغير سواء كان إنجليزي كان إنجليزيا أو كان أمريكيا أو كان غربيا، المهم هم كلهم جميعا يتفننون ويخترعون شبهات للحرب على الإسلام، وخاصة في المجال العقدي والفكري والثقافي. كل ما يشابه الإسلام تجد المدد يبدونه حرب ضد المسلمين، يمولون أحزاب معينة وأحزاب أخرى لا يتبقون عنها رغم أنها مضطهدة في نفس المنطق ويلعبون في نفس اللعبة، لكن هذا مبايع للشيطان يعني بالدماء، هذا مبايع، هذا وليهم. وما يحدث في العالم كل هذا من هذا المنطق، منطق إثارة الشبهات، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ نفس هذا المنطق، لأنهم ماذا يريدون؟ منطق الجاهلية، ويريدون عقيدة الشرك، ويريدون نشر هذا الظلم في العالم باسم ما يسمى العدالة والحرية. ها؟ نفس هذا الرجل الصحراوي البسيط الكافر الوثني البسيط هذا الذي كانت لديه مراعاة أفضل منهم بكثير، هذا المنطق كان يفكر نفس هذا التفكير. لا تظن أن التكنولوجيا وهذه التغييرات، نفس العقل البشري فكر نفس هذه التفكيرات، لكن الآن الشر أكبر ولديه قوة جبارة، فيستطيع أن يبتش، يستطيع أن يطبع كتب، يطبع منشورات، يمول قنوات فضائية ويمول مصايب. كل هذه الحرب الهدف منها استئصال هوية الإسلام. هوية الإسلام هي المقصودة، يعني رأس الإسلام، جثة الإسلام، كل ما هو إسلام صحيح هذا هو المقصود. حتى الإسلام المزوق هذا لا يريدونه، لا يريدون النوع مفصل هناك في البنتاجون ولدى الغرب، كل إسلام معين، إسلام رايات الحمر والخضر، إسلام البراويش، وإسلام الذي نادى به نابليون من قبل عندما كان يحتفل بالموالد، ونابليون هو الذي أحيا مولد الحسين وغيره. فنفس هؤلاء هذا هو المنطق الذي يشجعونه ويستضيفون هذه العمائم الكبيرة والصغيرة الحمراء والسوداء والبيضاء، كل هؤلاء هو الذي يريدهم. أما الإسلام الرافض، إسلام المجاهد، إسلام الذي يأبى الظلم والضيم، هذا لا مكان له في العالم، هذا هو موضع التحدي، وهذا هو هذه صيرورة هذا الصراع، أنه سيستمر حتى يبيد الله سبحانه وتعالى هؤلاء جميعا ويظفر الإسلام. وهو ما سنجده في هذه الصورة في المشهد الثاني إن شاء الله الجمعة القادمة، ستجدون هذا المنطق الذي تكلم فيه الذي ذكره الله تعالى، هي قضية الصراع وقضية صيرورة الصراع ونتيجة الصراع في نهاية المآل، موجودة في نفس سورة الأنبياء التي نحن بفضلها. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون الشعر وأنتم تبصرون؟ الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وفي قراءة قل ربي يعلم، هي قراءة الجمهور، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، لكن التي موجودة في المصحف الآن قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، ولا فرق بينهم كما يقول الطبري، أن الرسول يبلغ سواء بقال أو بقل. قال يعني هو الذي سيبلغ عن ربي، أما قل هو يأمره أن يبلغ، وهو في الحالتين سيبلغ. قال ربي يعلم القول، فكشف الله لنبيه هذا السر الذي كانوا يتكلمون به، ذكر له أنهم يقولون الشبهات سرا مع بعضهم، وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تصرون، هذا كان بينهم سرا، فكشفه الله وحكاه الله لنبيه وقال لهم قل لهم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض يكشف ما تقولون. هنا يقول القول، لم يقل لهم السر الذي كانوا يتكلمون فيه، لأن القول هنا تشمل القول السر والعلني، لأنهم كانوا يجهرون بعلن بعداوة الرسول وكانوا يتكلمون في السر، والله الذي يعلم ليس السر في كوخ من أكواخ مكة، ولكن قال ربي أعلم القول في السماء والأرض، ليس في كوخ من أكواخ مكة أو حارة من حارات مكة، ولكن الله يعلم السر، يعلم القول في السماء والأرض، سواء في أمريكا، سواء في روسيا، سواء في الصين، سواء في أي دولة من العالم، هو الله يعلم ما بين في السماء والأرض وما بينهما أيضا، وهو السميع العليم، بل إنهم قالوا والله يفضحهم.